إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فجزى الله أخانا أبا رافع على هذه الموعظة الطيبة القيمة، فهي موعظة بليغة نستفيد منها جميعا في أهمية انتقاء الجليس، ورب جليس لا تعلم أنه جليسك، كما ذكر في آخر كلمته فيما يتعلق بمواقع التواصل الاجتماعي، فتجالس أناسا وتأخذ عنهم، وربما تأخذ منهم طبعا وعلما وغير ذلك وأنت لا تعرف جليسك. ومرحبا بهم وبمقدمهم علينا، أعني أهل الريدة الشرقية، فجزاهم الله خيرا على هذه الزيارة، وهذا والله يفرحنا تماما. وإن كانت المحاضرة كانت في أمر آخر فيما يتعلق ب أو في الحب في الله وأسبابه، لكن الضيف عندنا مقدم وكلامه له قدر ووزن، حتى نعلم الجميع حتى يعلم الجميع أن الدعوة السلفية ولادة. هناك كثير من طلبة العلم ومن الدعاة إلى الله عز وجل كأخينا أبي رافع وغير أخينا أبي رافع، سواء في الريدة الشرقية وعسد الجبل وقصيعر، هذا المثلث فيه مجموعة وثلة طيبة من طلبة العلم ومن حفاظ القرآن لا يستهان بهم ولا نزكيهم على الله، فمرحبا بهم جميعا، وطبتم وطاب ممشاكم، ونسأل الله أن تتبوأ من الجنة منزلا على هذه الزيارة الطيبة. أيها الإخوة، ربما كان الكلام على ما يتعلق في موضوع أو بموضوع الحب في الله كان الكلام طويلا، لكن أولا نصدر هذه المحاضرة أو هذه الكلمة بقول يحيى ابن معاذ في الميزان في الحب في الله، ونقتصر على سبب من أسبابه. فذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في الفتح عن يحيى ابن معاذ أنه قال: حقيقة الحب في الله ألا تزيد في البر ولا تنقص بالجفاء. وهذا ربما يكون لحديث متنازع فيه: أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك أو بغيضك يوما ما. وهذا الحديث من أهل العلم من يحسنه، وإن كان الراجح ضعفه، لضعف الطرق ولا تقوى إلى أن ترتقي إلى الحسن. فالحب في الله أن لا ترفع من قدر أخيك فوق قيمته وفوق قدره، وإذا خاصمته لا تحقرن من أخيك. والنبي عليه الصلاة والسلام قد ذكر أن الحب في الله سبب وأمر من أمور عدة يتذوق المؤمن من خلالها، من خلال هذه الأسباب، حلاوة الإيمان. جاء في الصحيحين من حديث أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحب إلا لله، وأن يكره أن يعود إلى الكفر كما يكره أن يقذف في النار. والحب في الله من أوثق عرى الإيمان، كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، ذكر أمورا أربعة: الموالاة في الله، والمعاداة في الله، والحب في الله، والبغض في الله. فإن الحب في الله هو من أوثق عرى الإيمان، ولذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يعظ الصحابة ويخبرهم بما يوصلهم إلى المحبة في الله بأساليب كثيرة متنوعة، منها أن النبي عليه الصلاة والسلام يحث رجلا كان يذكر أخا له أنه يحبه، يحث على أن يعلمه، وتارة يخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام في زيارة أخ له، زيارة رجل أخا له في الله، فأرسل الله على مدرجته إلى آخر الحديث، وتارة أن يؤاخي بين بلدين، بين شعبين، بين المهاجرين والأنصار، وتارة يحث النبي عليه الصلاة والسلام على بعض الأسباب في ما توصل المرء إلى المحبة في الله، فيما توصله إلى هذه الدرجة وإلى هذه المكانة العظيمة. ينبغي أن تعلم أن كلمة أحبك في الله ليست هينة ولا سهلة، لأنك لو أحببت فلانا في الله بمعنى أنك تحيطه بالنصح وتعينه على الخير، وأيضا تحفظه وتذب عنه حاضرا أو غائبا، هذه ربما تكون الخلاصة في هذا الأمر. الحب في الله الذي أوصل المسلمين في زمن وفي حقبة إلى أن يعرض أحدهم أحد زوجتيه، إحدى زوجتيه، ونصف تجارته لأخيه في الله. الحب في الله الذي جعل الأخ يقاتل عن أخيه وربما يوصله أن يكون سببا في مقتله، ولكن هذه محبة في الله. لما صدق الصحابة رضي الله عنهم في محبتهم، فإن المحبة في الله صارت أعظم من النسب والقرابة. فتجد أن الصحابي رضي الله عنه ربما يغار ويثأر لأخيه في الله ولا يبالي أنه قريبه أم لا، ويذب عنه أو يقاتل عنه أو ينتقم له، كما حدث لأبي موسى الأشعري عند أن أصيب أبو عامر الأشعري بركبته بسهم من رجل من بني جشم، فتبعه أبو موسى، تبع الجشمي وكان كافرا، قال: ألا تستحي؟ والرجل يجري وأبو موسى بعده: ألا تستحي؟ ألست عربيا؟ ألا تثبت؟ فثبت الرجل. ثم بعد ذلك إذا بأبي موسى يقاتله فقتل الرجل لأنه أصاب أبا عامر. الأسباب التي تجلب المحبة، ما حث عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإنها تجلب المحبة بنص. روى البخاري في الأدب المفرد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه، والحديث صحيح العلامة الألباني رحمه الله، قال النبي عليه الصلاة والسلام: تهادوا تحابوا، معناه إن تهاديتم تحاببتم. فالهدية لها أثر عظيم في النفوس، فبالهدية يتم بها استجلاب المحبة وإثبات المودة وإذهاب الضغائن وحصول الألفة. الهدية دليل على صفاء القلب. لو أن أخا في الله ليس له أي مصلحة أن يهديك، فأعطاك قلما أو ساعة أو شيئا ولو كان رمزيا، والله إن له موقعا في القلب. والسبب أنه أعطاك بدون أي مصلحة ولا سبب، وإنما أراد أن يتقرب إلى ودك ومحبتك. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام كان يقبل الهدية، فقد جاء في الصحيحين من حديث أنس أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا أوتي له بطعام سأل فقال: أهدية أم صدقة؟ فإن قيل له صدقة قال لأصحابه: كلوا، ولم يأكل عليه الصلاة والسلام. وإن قيل له هدية ضرب يده أي نفضها وأكل مع الصحابة رضي الله عنهم. ما هي الهدية؟ لأنها سنة مهجورة، يكاد قليل من الإخوة يتهاد بعضهم لبعض. عرف العلماء الهدية فقالوا هي دفع عين إلى شخص معين لحصول الألفة والثواب من غير طلب ولا شرط. هناك أربع مصطلحات ذكرها ابن سعدي رحمة الله عليه، فقال: الصدقة، الهدية، الهبة، العطية. قال: أما الصدقة فإنها تعطى للفقير ويبتغى بها وجه الله تعالى، وأما الهدية فيعطى الفقير وقد يعطى الغني إما للمكافأة وإما لاستجلاب المحبة والمودة. وقال: أما الهبة والعطية فلا فرق بينهما، وإنما المقصود منهما إكرام الموهوب أو المعطى له، وهذا أمر قد انطبع في قلوب الناس بأن للهدية أثرا عظيما. فملكة سبأ لما أرادت أن تستميل قلب سليمان حتى يتركها وجنودها يسجدون للشمس من دون الله، قالت: وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. ظنت من خلال الهدية تستميل قلبه، لكن سليمان عليه السلام علم ما المقصود من ذلك فرد على الرسول: بل أنتم بهديتكم تفرحون، ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها. وهكذا الدعاة إلى الله عز وجل أصحاب الهمم العالية لا تضعف نفوسهم الهدايا الثمينة ولا تجعلهم يستمالون يمنة ويسرة عن الطريق المستقيم. الهدية جائزة بإجماع العلماء، وبعضهم جعلها مندرجة تحت الأحكام التكليفية الخمسة، جعلها مندرجة تحت الأحكام التكليفية الخمسة، فقالوا: هدية قد تكون واجبة، وهدية قد تكون مستحبة، وهدية قد تكون مباحة، وهدية قد تكون مكروهة، وهدية قد تكون محرمة. أما الواجبة كالوالدين والأرحام لا سيما إذا كانوا محتاجين لهذا، وأما المستحبة بينك وبين أخيك المسلم، وأما المباح إذا كان هناك نوع من المجاملات مع التجار وغيرهم، وأما المكروه أنك أعطيت رجلا ربما ما ينتفع بها وما زال على غوايته، وأما المحرم فإنك تعينه على المعصية كأن تعطيه مالا وأنت تعلم أنه سيسافر إلى بلد ليعمل الفواحش، إلى غير ذلك من هذه الأمثلة. لكن ما حكم قبول الهدية؟ اختلف العلماء في ذلك على قولين، منهم من قال: قبول الهدية واجب واجب، ومنهم من قال: مستحب. والصحيح أن قبول الهدية واجب إلا إن كان عندك عذر شرعي أو طبعي فلك أن ترد هذه الهدية. فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أن نقبل الهدية ونهانا أن نرد الهدية. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسعود وهو في الأدب المفرد الإمام البخاري: أجيب الداعي ولا ترد الهدية ولا تضرب المسلمين. وفي الصحيحين من حديث عمر يقول عمر: كان النبي عليه الصلاة والسلام كلما أعطاني عطاء قلت: يا رسول الله أعطيه من هو أفقر مني. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام: يا عمر، إن جاءك شيء من هذا المال وأنت غير سائل ولا مشرف وجاء مشرف فاقبله فتموله، ثم إن شئت كله أو شئت تصدق به. وجاء في مسند الإمام أحمد من حديث أبي هريرة وصحيح العلامة الألباني أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أتاه الله مالا من غير سؤال فليقبله، فإنما هو رزق ساقه الله إليه. إذن يجب عليك قبول الهدية. النبي عليه الصلاة والسلام رد بعض الهدايا إما لسبب شرعي وإما لطبع في الإنسان. أما السبب الشرعي كرد النبي عليه الصلاة والسلام هدية الصعب بن جثامة كما في الصحيحين لما اصطاد حمارا وحشيا، فأهدى النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحمار الوحشي. الحمار الوحشي حمار المخطط، هذا يجوز أكله، أما الحمار الأهلي البني الصافي لا يجوز أكله، فقد حرم في خيبر. فأهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام حمارا وحشيا، فالنبي عليه الصلاة والسلام رده ثم بين لصعب قال: أما إنا لم نرد إلا أن حرم، لأن المحرم لا يجوز له أن يصطاد صيد البر ولا يجوز أن يصطاد له، لا يصطاد ولا يصطاد له. فالصعب اصطاد للنبي عليه الصلاة والسلام. أما رد النبي عليه الصلاة والسلام من جهة الطبع فكما جاء في صحيحين من حديث ابن عباس أن خالته قامت ويوم حفيد وأهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثة أشياء: أهدته سمنا وأقطا، الأقط المعروف ويخرج في زكاة الفطر، وضبا الحيوان المعروف. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام السمن والأقط ورد الضب. جاء في الحديث تقذرا ليس سببا شرعيا، وإنما النبي عليه الصلاة والسلام طبعه ما يحب أن يأكل الضب مع أنه يجوز أكله. لاحظوا الضب والضبع يجوز أن تأكلهما، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يأكل هذين الحيوانين. فالنبي عليه الصلاة والسلام رد، لكن هناك أشياء النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا أمرا جازما بعينها سماها أن نقبلها: الوسائد، الطيب، اللبن، الريحان. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث ابن عمر في سنن الترمذي: ثلاث لا ترد: الوسائد، وسائد المخدة،
والدهن، ومعنى الدهن هنا الطيب، فإن ابن عمر فسر الدهن في آخر الحديث أنه طيب، ويؤكد ذلك ما جاء في صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب، لا يرد الطيب. والأمر الثالث قاله النبي عليه الصلاة والسلام واللبن، ثلاثة أشياء. الشيء الرابع ما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة قال النبي عليه الصلاة والسلام من عرض له الريحان فليقبله. ريحان شجرة معروفة باسم الريحان أو الشقر، فليقبله، لأنه يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأنه خفيف المحمل طيب الريح، طيب الريح. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يأمر أن تقبل هذه الأشياء بعينه. طيب لو أن إنسانا أعطاك هدية ما، ما واجبك أو ما هو الأمر الذي حثك عليه الشرع؟ يستحب أنك تقابل هدية بهدية. تقول عائشة كما في البخاري كان النبي عليه الصلاة والسلام يقبل الهدية ويثيب عليها، يقبل الهدية ثم يهدي للذي أهداه ويزيد، مثل ما حدث بين الليث بن سعد ومالك بن أنس إمام دار الهجرة صاحب المذهب. مالك بن أنس أعطى الليث طبقا من حنة فرد له الليث، الليث كان تاجرا كبيرا، فرد له طبقا من ذهب، طبقا من ذهب. انتبه، ما أقول لك أنا ترد لأخوك لأخيك الذهب، لكن هذه سنة النبي عليه الصلاة والسلام أنك تجازي الإحسان بالإحسان. طيب ما عندك شيء تعطي أخاك، فينبغي عليك أن تدعو له حتى ترى أنك رددت له هذا الجميل. روى الإمام أحمد في مسنده، والحديث صححه الشيخان الألباني والوادعي رحمة الله عليهما، من حديث ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استعاذكم بالله فأعيذوه، ومن سألكم بالله فأعطوه، ومن دعاكم أي إلى وليمة فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. هذا والخلق الحسن. وأقرب وأولى الناس بهديتك هم أقرب الناس إليك نسبا أو سكنا. أما النسب فقد جاء في الصحيحين أن ميمونة اعتقت أمه، اعتقت جارية، فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام بذلك قال لها أما إنك لو أعطيت أخوالك لكان أعظم أجرك، لو أعطيت هذه الهدية لأخوالك كان أفضل. وأقربهم أيضا سكنا وأحق بهديتك وعطائك، جاء في صحيح البخاري من حديث عائشة أن عائشة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن لي جارين فإلى أيهما أهدي؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام أقربهما منك بابا، أقربهما منك بابا. الهدية تقبل من كل أحد كان مسلما أو غير مسلم. قبل النبي عليه الصلاة والسلام من كافر كما جاء في الصحيحين من حديث أنس، قبل ذلك من ملك أيلة، فإنه أهدى إلى النبي عليه الصلاة والسلام بغلة بيضاء، وأيضا كساه بردا، وكلنا نعلم قصة المرأة اليهودية كما في صحيح مسلم التي أهدت إلى النبي عليه الصلاة والسلام شاة مسمومة فقبل النبي عليه الصلاة والسلام الهدية. لكن لو كان هذا الكافر حربيا لا يجوز أن نقبل هديته. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا أقبل هدية مشرك. وجاء بلفظ: نهيت عن زبد المشركين، أي عن هدية المشركين، فنهى النبي عليه الصلاة والسلام عن ذلك. إذن يجوز قبول الهدية من كل أحد، لكن لا يجوز أن تقبلها من حرب. هناك بعض النقاط نذكرها بشكل مختصر فيما يتعلق بهذا. النقطة الأولى: لا يجوز لك إن أهديت مسلما هدية أن تمن عليه، فإن منك عليه سبب لتعطيل صدقتك. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني تعطيه شيئا كعمامة أو ثوبا أو قلما أو ساعة، تقول: ما شاء الله الساعة، ما شاء الله الذي أعطيتك، ممتازة أمام الإخوة، ولا أبقيت أحدا إلا وعلمت بطريقة لولبية، فهذا لا يجوز. بل قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم من حديث أبي ذر قال: ثلاثة لا يكلمهم الله ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم. قال أبو ذر: من هم يا رسول الله؟ خابوا وخسروا. قال: المسبل، الذي يلبس ثوب قميص ويسحب في الأرض، المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحليف الكاذب. احذر المن. النقطة الثانية: إياك أن تتراجع عن هديتك. بعضهم يهديك هدية ولو وقع خلاف بينك وبينه: يا أخي هات هديتي، هات يا أخي، فهذا لا يجوز شرعا. شبه النبي عليه الصلاة والسلام فاعل هذا الأمر بالكلب الذي يطرش ثم يلعق طرشه. جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس قال النبي عليه الصلاة والسلام: ليس لنا مثل السوء، ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه، العائد في هبته كالكلب يعود في قيئه. النقطة الرابعة: أنه لا يجوز للموظف أن يقبل هدية من شخص كان ما يعرفه من قبل، ولا بينه وبين صلة ولا نسب ولا قرابة، ثم بعد ذلك يعطيه هدية. قال النبي عليه الصلاة والسلام: هدايا العمال غلول. ولما جاء ابن اللتبية وقد استعمله النبي عليه الصلاة والسلام على الصدقات فقال: هذا مالكم وهذا مالي، فغضب النبي عليه الصلاة والسلام، قال له: أفلا جلست في بيت أبيك وأمك فتنظر من يعطيك هدية؟ وجاء بلفظ آخر أن النبي عليه الصلاة والسلام على المنبر وخطب بالصحابة وعظهم، قال: نرسل الرجل يجبي الصدقات فيقول: هذا لنا وهذا لكم، أفلا جلس بيت أبي وأمي فينظر ماذا يعطى؟ النقطة الخامسة: بعضهم ربما يأخذ منك شيئا ويقول: أنا من باب المزاح، وهو يريد هذا الشيء، فبعضهم عنده جرأة إن رأى معك قلما أو كتابا أو أي شيء فأخذه ومشى سريعا ويقول لك جزاك الله خير على هذه الهدية ويمشي، أو أخذ القلم والله القلم هذا ممتاز، هذا ما له إلا لكيسي أنا وضعه مزح وخلاص تأميم، يؤممه تماما. النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن هذه الطريقة كما جاء في مسند الإمام أحمد وفي غيره عن السائب، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا. طبعا الرجل الجاد سارق كما قال العلماء، هو السارق، لكن كلامنا الآن على اللاعب صاحب المزح. لا يأخذ أحدكم متاع أخيه لاعبا أو جادا، فمن أخذ عصا أخيه فليرده. عصا، رد العصا، ما يجوز لك شرعا. فبعضهم ربما يستعمل هذه الطريقة، أو مثلا قال فلان: يا فلان لو سمحت أوصل لفلان كتاب. شاف الكتاب قال: يا أخي هذا عجبنا، اتصل. قال: يا أخي جزاك الله خير، والله يبارك فيك، والله يحفظك، الهدية أنا سأخذها أنا. طيب تحترج في بعض الأحيان، فلا يجوز شرعا أن تفعل هذا. النقطة السادسة وبها نختتم، أن هناك في بعض الأحيان تأتي لك هدية من غير المسلمين، وقلنا جائز إن لم يكن حربيا، لكن لو كانت هناك مناسبة لعيد من أعيادهم لا يجوز لك أن تقبلها، لا يجوز لك أن تقبلها. فمثلا عندك عيد رأس السنة وعيد الحب وعيد كذا وعيد كذا، فهذا كله من التشبه بالكفار. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من تشبه بقوم فهو منهم. فيا عباد الله، مسألة الهدية هي سبب واحد من أسباب عدة، وإلا التدبر في كتاب الله وسلامة الصدر والحرص على عدم الخلاف والإيثار، كل ذلك من الأسباب الجالبة للمحبة في الله. وفق الله جميع المحبة وارضاه. والأسئلة سنجيب عليها بعد الصلاة.